بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما سبق من كلام رد المصنف على دعوة التمسك بقاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل عقلاً، لكنه في آخر الأمر قال إن الإنصاف أن العقل مستقل بلزوم دفع الضرر الدنيوي فضلا عن الأخرى. المشكوك في كالتزامه بلزوم دفع الضرر المتيقن منه، وذكر على ذلك مثالا يعلم الحال من كالمائع الذي احتمل وجود السم فيه أو سميته. الفرق أنه إذا احتملنا سميته يعني أنه في ذاته سمي، إذا احتملنا وجود السم فيه يمكن أن تحمله على الذات وعلى العرض. مائع خل مثلا في الأصل ليس فيه سم، لكن احتملنا أن أحدا وضع فيه سم ليس بمهم من هذه الجهة، فالعقل في مثله مستقل بلزوم دفع الضرر الدنيوي اللي هو ضرر التسمم، بمعنى ما يجب القتل من تناول السم. وقلنا هنا إنه يظهر من تمثيل المصنف أن القدر المتيقن حكم العقل فيه بلزوم دفع الضرر الدنيوي المشكوك ما كان ضررا معتدا به مثل هذا المورد، إن لم نقل ما كان من قبيل خصوص هلاك النفس كما هو المتوقع مثل السم مثلا، لكن أصله يستقل العقل فيه في مقابل نفي حكمه بنحو السالبة الكلية هذا. ثم قال لكن حكم العقل بلزوم دفع الضرر المشكوك الدنيوي هو من حيث هو ضرر وبلاحظه في نفسه وبقطع النظر عن طروع عنوان آخر حسن أو في مصلحة. وأما إذا كان هناك مثل هذا العنوان فإنه حينئذ لا يستقل العقل بوجوب الدفع، ولذلك تجد أنه في موارد مختلفة لا يمنع العقل ولا يعترض على حكم الشارع وأمره بإيقاع النفس في الضرر المعلوم، كما في موارد القصاص والحد وأمر الشارع بتسليم النفس لهما، وفي موارد أخرى مثل ما لو أكره على القتل أو الارتداد، وفي الأول يجب أن يمتنع عن القتل لأن التقية شرعت لحقن الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية، يجب أن يمتنع وإن قتله المكره سيتحمل هذا الضرر يورده على نفسه أجازه أو أوجبه الشارع. في المثال الثاني يجوز باعتبار له أن يظهر ويحصل التقية ودفع الضرر من قبل المكره عن نفسه بأن يظهر الارتداد مع إبطانه الإيمان، فيمكن، لكن الشارع أجاز له أن يمتنع عن إظهار ذلك ويتحمل ضرر القتل. هذه موارد فيها ضرر مقطوع لكن الشارع يوجب الوقوف فيه أو يجيزه. يجيزه بالمعنى الأعم للجواز، وليس ذلك إلا لانطباق عنوان حسن على هذا الضرر أخروي كما عبر المصنف هنا، أو دنيوي كما هو واقع الحال وكما يظهر من عبارة لاحقة له عندما يقول ويمثل للمصلحة بمثل مصلحة الترخيص أو مصلحة التسهيل، مصلحة دنيوية مثلا، إلا أن يريد أن مصلحة التسهيل مصلحة أخروية، تسهيل على الناس بغرض أن لا ينفروا من الدين مثلا، لكن لعله خلاف الظاهر. كيفما كان، المصلحة الأخروية هنا مثل مصلحة غسل الذنب والمغفرة في الآخر لمن يسلم نفسه للحد أو القصاص. وفي المثالين الآخرين مصلحة أخروية، يلقى ربه لم يقتل مؤمنا ولم يرتد عن دينه مثلا، والمصلحة الدنيوية مصلحة اعتبار الناس وردع المعتدين والقتلة والجناة، ولكم في القصاص حياة، وانتظام الأمر آخر الشيء. هناك وهنا في مثالي الارتداد والإكراه، الإكراه على الارتداد وعلى القتل لا يكون كما ذكرت سابقا أظهر الارتداد مثلا وتلفظ بالارتداد، فإن هذا بحد نفسه مثلا شيء مبغوض مرغوب عنه في المجتمع الديني مثلا، خصوصا بلحاظ أنه قد يجرئ آخرين على مثل هذا، ولو في هذا المقام، مع أنه قد تقول هنا جائز، لكن هذا قد يؤدي إلى أن يتجرأ في غير المقام ويستسهل أمر الارتداد. وكذلك بالنسبة إلى قتل المؤمن، حافظ المؤمن في هذه الدنيا، حافظ حياته نفسه. وهكذا يمكن تصوير مصالح دنيوية مختلفة. إذن حكم العقل هنا إنما هو في الشيء من حيث هو، وأما بلحاظ ما يتحد في المورد من عنوان حسن ذي مصلحتين فلا يحكم العقل بلزوم الدفع، ولا يمانع عن تجويز الشارع لهذا الضرر اليقيني. فإذا كان الضرر دنيوي متيقن يجوز أن يشرعه الشارع ويأمر به لانطباق عنوان حسن والاشتماله على مصلحة معينة، فأولى منه الضرر المشكوك الذي هو محل بحثنا في أنه يجوز أن يرخص الشارع فيه لأجل مصلحة ما. ما هي هذه المصلحة؟ هنا يعبر مثل مصلحة التسهيل على العباد، فيظهر منه أن الترخيص وإجازة الوقوع في الضرر لا ينحصر ملاكه بوجود مصلحة أخروية في هذا الضرر كما قد يتوهم من الأمثلة المتقدمة أو مما ذكره هو في هذه الأمثلة وما ذكر، ما ذكر المصالح، ما بينها لنقول هي أخروية، ولكن هو عبر إلا أنه قد يتحد مع الضرر الدنيوي عنوان يترتب عليه نفع أخروي، ذكر خصوص الأخروي. هل يريد الحصر هنا عاد وقال مثل مصلحة التسهيل. الظاهر مصلحة التسهيل دنيوية، أنها مصلحة دنيوية لا ما يرتبط بالآخرة. تلك يعبر عنها المصلحة مثلا عدم تنفير الناس من الدين مثلا، ربما كيف ما كان. إذن يكون ترخيص الوقوع في الضرر المشكوك أولى إذا التقى مع مصلحة مثل مصلحة التسهيل على الناس. هنا أقول ما دام ذكرنا أن العقل قد يرفع يده عن الحكم بلزوم دفع الضرر إذا اتحد الضرر بما فيه المصلحة، أو إذا كان في هذا الضرر مصلحة، فلنقل إن بعض المصالح المانعة عن استقلال العقل بلزوم الدفع قابلة للإدراك من دون معونة بيان من الشارع، وبعضها ليست بقابلة له إلا بمعونة البيان الشرعي. فمن الأولى مثل إدراكنا وجود مصلحة تداوي من مرض خطير ليس له دواء آخر، إدراكنا وجود مثل هذه في شرب الخمر، فمصلحة هذا جعله من باب التزاحم، فليكن بعض أفراد مسألتنا موارد التزاحم. فإدراكي أن في شرب الخمر شفاء من داء كذا، إدراكي لوجود مانع من المصلحة عن حكم العقل المستقل بلزوم دفع الضرر إسكار الخمر، الضرر الدنيوي. لولا هذه المصلحة كان العقل يقول يجب دفع ضرر الإسكار ويجب ترك شرب الخمر عقلا لدفع هذا الضرر. الآن مع ملاحظة هذه المصلحة لا يحكم بذلك، هذه مصلحة يدركها الإنسان بعقله. إذا عرف أن في الخمر ما يحصل به الشفاء من داء معين فقد أدرك هذا المعنى، لكن في موارد أخرى لا يدرك وحده إلا بمعونة البيان الشرعي، كما في الأمثلة المتقدمة مثلا تسليم النفس للحد أو القصاص لولا أن الشارع يقول لعل القاتل والجاني ما يسلم نفسه أبدا، أو جواز أو وجوب الامتناع عن قتل المؤمن المكره على قتله أو إظهار الارتداد المكره عليه وتحمل ضرر القتل يقتله المكره، لولا أنه دل دليل من الشارع مثلا على جواز مثل ذلك لكنا نقول، ربما كنا نقول يجوز قتل هذا فلان، أريد أن أحفظ نفسي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكذلك بالنسبة للارتداد أظهره وأنجو بنفسي، صحيح؟ ولا أرى وجه المصلحة في أن أمتنع من إظهاره، خصوصا بالالتفات إلى أن الإظهار يكون على مستوى اللفظ كذبا تورية بأي شيء مع حفظ الباطن، فلماذا أمتنع من هذا المقدار نوع من كذب أو تورية للإضطرار وحفظ النفس، تمنعني منك لأجل ماذا مثلا؟ على كل يمكن أن يقال هذه الموارد مما لا يدرك العقل وحده مصلحتها ويحتاج إلى التوجيه من الشارع العالم بوقائع الأمور وحقائقها، لكن في موارد أخرى يمكن أن يقال إنه يدركها بنفسه. هذا مجرد لفت نظر. في آخر الكلام في هذه المسألة ذكر المصنف إشكالا ورد، إيراد ورد، تحت عنوان إن قلت قلت، يذكر إيرادا ويذكر ردا. أما الإيراد فهو أنه إذا فرض قيام أمارة غير معتبرة على حرمة شيء، مثل أن يشهد الواحد بأن هذا المائع خمر بناء على أن شهادة الواحد في الموضوعات غير كافية، بناء على أن شهادة الواحد في الموضوعات غير كافية، حتى لو قلت خبر الواحد مثلا حجة تقول في الأحكام، في الموضوعات لا، لأن الدليل قال بينة اثنين مثلا، فشهادة الواحد لا تثبت الموضوع. فهذا ظن، أمارة غير معتبرة تفيد الظن، ظن غير معتبر بأن هذا المائع خمر وبالتالي أنه حرام، لأن حكم الخمر الحرمة. في هذا المورد نقول قيام الظن غير المعتبر على حرمته ولو بعنوان أنه خمر، فالظن بخمريته ظن بحرمته، يحصل ظن بالضرر الدنيا. ليش؟ لأن الحرمة تتبع المفسدة، فإذا ظننت بالحرمة ظننت باشتمال المورد على منشأ الحرمة وعلته وهي المفسدة. من جهة العقاب والضرر الأخروي لا خوف، لأني فرضت أنه ظن غير معتبر ولا حجية فيه، فمع قيامه لا يكون بيان ويبقى موضوع حكم العقل، وهو عدم البيان الذي هو موضوع للحكم بقبح العقاب، فيستقل العقل ويؤمن من جهة العقاب فهو غير محتمل ولا قلق من جهته. لكن من جهة ما أورثني من ظن بالمفسدة، مثل الظن بمفسدة الإسكار في هذا الماء الذي ظننته أنه خمر وحرام من باب حرمة الخمر، فهنا نقول يجب دفع هذا الضرر دنيوي المظنون، وأنت كنت سلمت أن الضرر المتيقن والضرر المظنون ولو الدنيوي، بس الأخروي بلى، ولو الدنيوي يجب دفعهما، ولو في الجملة مثل المعتد به كما قلنا. إذا تم هذا وثبت أن هذا المورد مورد الظن غير المعتبر بالحرمة، فيه ظن بالضرر الدنيوي، وبالتالي يكون صغرى لكبرى، يجب دفع الضرر المضمون الدنيوي، وأنت تقبل هذا أن هناك كبرى تقول الضرر الدنيوي المضمون واجب الدفع، نحن شخصنا لك صغرى منه وهي مورد الأمارة غير المعتبر والظن غير المعتبر على الحكمة. فإذا كان هكذا نقول لك حينئذ لتتميم المطلب، هم لا يفرقون بين موارد الظن غير المعتبر وموارد الشك. حكم الظن غير المعتبر عندهم حكم الشك. الآن مثلا في إجراء الأصول في تطبيق رفع عن أمة ما لا يعلمون، تقول سواء كنت شاكا بشك متساوي أو كنت ظنا بثبوت الحكم ظنا غير معتبر، حصل لك من رواية ضعيفة مثلا، على التقديرين تقول رفع عن أمتي ما لا يعلم، لا يفرقون بين الظن غير المعتبر وبين الشك. إذا كانوا لا يفرقون فما ثبت في مورد الظن غير المعتبر من حكم وجوب دفع الضرر المضمون فيه يثبت أيضا في مورد الشك في الضرر، الضرر المشكوك. واضح الكلام؟ فيثبت وجوب دفع الضرر المشكوك. أقول لك هنا كلمة، هذا الدليل يصلح أن يساق لما؟ لإثبات وجوب دفع الضرر المشكوك الدنيا والمشكوك، يعني في مقابل من ينكر هذا. واضح الكلام؟ فاحفظ هذه. وأما الجواب عن الإيراد فحاصله أن الظن بالحرمة ظنا غير معتبر كما فرضت لا يستلزم الظن بالضرر الدنيوي. لماذا؟ لأن استلزامه الظن مبني على أن مناشئ التحريم منحصرة بالأضرار الدنيوية، فكلما ظننت بحرمة أظن بوجود ضرر دنيوي وراءها اقتضى تحريم هذه الحرمة، جعل هذه الحرمة. لكن الأمر ليس كذلك، ولا تنحصر المناشئ بالأضرار الدنيوية، وقد يكون منشأ التحريم في شيء ضررا أخرويا يوجب منقصة هناك، هبوطا هناك من درجة إلى درجة وأمثال ذلك، أو حتى استحقاق العقاب. هو يوجب ذلك وليس له شيء في الدنيا. إذا كان فقط يوجب العقاب يعني ليس له مصلحة، ليس له ملاك، ليس له نفس حسب الضعف، كأنه ينافي مثلا ما اتفق عليه العدلية من أن الأحكام تتبع مصالح ومفاسد. نعم، إذا كان يؤثر شيئا غير العقاب في الآخرة ربما يقال هذا لا يضر بالقاعدة. هذا الكلام نحتاج إلى تأمل. على كل، لعله كان الأنسب أن يقال ليس كل المناشئ الدنيوية والملاكات الدنيوية المفروغ عن أنها دنيوية وراء التحريم والثابتة بقاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد المقصود منها مصالح ومفاسد في الدنيا لأجلها حرم وحلل هذه الملاكات، ليست دائما من قبيل مفاسد دنيوية أضرار، ليست دائما من قبيل أضرار دنيوية، ليست بالضرورة دائما من قبيل الإسكار في الخمر الذي هو ضرر دنيوي في العقل، أو مطلق الشرب في الخمر الذي ضرره دنيوي في البدن مثلا. مطلق الشرب يعني ولو بلا إسكار، وإن كان من حيث الكمية قد يحتاج إلى كمية معينة، يعني شرب مقادير قليلة دائما قد لا يضر إلا مع حالة إدمان مثلا، لكن شرب كميات كثيرة مثلا يضر بمثل الكبد مثلا. المهم ليست كلها من قبيل الأضرار الدنيوية، بل قد تكون من قبيل المفاسد غير الأضرار، كما لعله في كما في دين في الكفاية يذكر هذا المعنى. يقول يجوز أن يكون العلة وراء التحريم ملاكا أو مفسدة غير مرتبطة بالضرر، نوع حزازة، نوع منقصة. مثلا من أكل في الشارع وماذا يتضرر؟ بالعكس يزداد سمنا فوق سمنا ويحصل على الشبع ولذة الأكل وأمثال ذلك، ما في ضرر. ولكن إذا كان مثلا من أهل المروءة فإن ذلك يهدم مروءته، يحط من قدره بين الناس. صور معمم مثلا في الشارع ماخذ ساندويش هكذا طويلا عريضا بيديه الثنتين، يقدمه قدمة بعد قدمة على رأس بعض العقود الزواريب يعني، يتلفت يمينا وشمالا فرحا بنفسه، فهذا لا يبقي له ولا يذر من اعتباره وقيمته بين الناس. لكن هذا ليس بضرر في البدن مثلا أو في النفس أو في المال، بمعنى النقص الوارد على بدن أو نفس أو مال، وإنما هو ضرر معنوي، يعني مجرد نقص معنوي. في العرض هذا ليس ضرر، ضرر النقص يرد على النفس أو البدن أو المال. ضرر نقص في النفس في المال واضح، يخسر مال، في البدن يصاب بجرح، يصاب بقطع عضو مثلا أمثال أو حتى قتل. ضرر في النفس شو مثلا؟ هو نفسه يعني تصبح مريضة بمرض معين، يصاب بكبر، يصاب بمثلا ما أدري بعجب، هذه الملكات التي توجب تحريم بعض الأعمال في بعض المواقف. لكن هنا ماذا يعني؟ إنه السمعة، سمعة شيء والنفس شيء بذاك المعنى، ضرر معنوي، نقص معنوي نسميه، ولا يدخل في الأضرار. على كل حزازة إن شئت معنوية كيفما كان، المهم أنه يقول ليس الملاك وراء الحرمة هو دائما من قبيل الضرر الدنيوي، بل قد يكون شيئا آخر، ويعبر بالأخروي، لعلنا نستطيع أن نعبر حتى بالدنيوي لكن لا من قبيل الأضرار. وبناء عليه فليس كلما ظننت بالحرمة فقد ظننت بالضرر، وليس المورد الذي ذكرت أنه قام فيه ظن غير معتبر على الحرمة يعني ذلك أن فيه ظنا بالضرر الدنيوي، حتى تقول إنه يجب دفع الضرر فيه لكبرى، يجب دفع الضرر المضمون الدنيوي، ثم تقيس فتقول أو تتمم فتقول هم لا يفرقون بين الظن بالضرر الدنيوي بظن غير معتبر، بين الظن غير المعتبر وبين الشك، فالموردان كمورد واحد. فإذا كان في مورد الظن غير المعتبر يجب دفع الضرر، فكذلك في مورد الضرر المشكوك. واضح كيف؟ نقول لا، أصلا ليس هناك ظن ضرر دنيوي حتى تقول فيه بكبرى، لزوم دفع الضرر المظنون ثم تتممه في المشكوك بعدم الفرق عندهم بينهما. نعم أحيانا يكون التحريم من جهة ضرر دنيوي، فإذا فرض في مورد جزئي بخصوصه حصل لي الظن بوجود الضرر، إذا فرض لي في مورد من موارد قيام أمارة على التحريم غير معتبر حصل لي الظن أيضا، كما هو الظن بالتحريم، حصل لي الظن أيضا بأن العلة وراء هذا التحريم ضرر دنيوي، وثبتت صغر الضرر المذموم ونطبق عليها الكبرى الوجوب دفع الضرر المذموم، تماما كما في سائر موارد غير موارد قيام أمارة غير معتبرة على الحرمة. إذا ظننا بالضرر مثلا، أريد أن أسلك طريقا فظننت أني إذا سلكته أتضرر بضرر معين، يؤذيني لص أو سبع أو فيه حفر كثيرة والوقت وقت ليل وظلمة فقد أقع في بعضها مثلا، إذا ماشي أقع بنفسي، وإذا على الدابة تقع الدابة فيها فلعله يكون أصعب وأشد، من الوقوع بنفسه، خصوصا إذا وقعت الدابة علي أثناء التدحرج في الحفرة. انقلبت الأوضاع وصارت الدابة أعلى وأنا أسفل. على كل، ففي أمثال هذه المواد ماذا تقول؟ العقل مستقل باعتباره من الأضرار المعتد بها مثلا، العقل مستقل بلزوم دفع الضرر الدنيوي المضمون. وإذا حصل لك في مورد الظن بالحرمة ظن غير معتبر، ظن أيضا بكون ملاك التحريم ضررا، تشخصت هذه الصورة. لكن ليس هناك قاعدة عامة تقول كلما ظننت بالحرمة ظننت بالضرر الدنيوي ووجب الدفع، لكن الظن غير المعتبر الذي يلازم في الفرض الظن بالضرر ويجب فيه الدفع هو لا فرق فيه عندهم مع الشك، فيكون حاله حالة في وجوب الدفع للضرر. وليس لك مثل هذه القاعدة العامة القابلة للتتميم بعدم الفرق بين الظن غير المعتبر وبين الشك. تم الكلام في هذه المسألة، لكن الإنصاف وين وقفنا؟ لكن الإنصاف، لكن حكم العقل. فلنقرأ من الإنصاف ولنكن منصفين. لكن الإنصاف إلزام العقل بدفع الضرر المشكوك فيه كالحكم العقلي بدفع الضرر المتيقن لا فرق، كما يعلم بالوجدان في هذا المورد عند وجود مائع محتمل السمية. طبعا إذا فرض تساوي الاحتمالين من جميع الوجوه، إذا كان هناك رجحان لاحتمال السمية في مقابل احتمال عدمها ببعض الوجوه هذا دخل في الظن، واضح؟ أصبح من باب الظن بالسمية، رجحان السمية ولو بأدنى مراتب الظن، وخرج عن الشك. لا، نفرض تساوي الاحتمالين من كل الوجوه فيدخل في الشك. يقول مع ذلك، شوف العقل ماذا يقول، يجب دفع ضرر السمية المحتمل بنحو الشك المتساوي الطرفين. هذا يدلك على هذه القاعدة. ولو في الجملة وفي مثل هذه الموارد مما يعتد بضرره أو حتى مما يكون ضرره المحتمل مثل هلاك النفس في مقابل السلب الكلي الذي كنا نتكلم عنه، لكن حكم العقلي بوجوب دفع الضرر المتيقن إنما هو بملاحظة نفس الضرر الدنيوي من حيث هو، كما يحكم وجوب دفع الضرر الأخرى كذلك عندما يقول يجب دفع الضرر الذي هو العقاب المشكوك والمحتمل. هذا من حيث إنه عقاب وضرر وبغض النظر عن أي جهة أخرى، إذا أمكن تصور جهة أخرى فيه بحسب الظاهر ما في شيء يعرض للعقاب الأخرى ويتصور جهة محسنة له توجب للعقل رفع اليد عن حكمه بلزوم الدافع، فالصغرى لا تتحقق هنا. لكن على كل حال، يعني صغرى وجود مصلحة، لكن على كل حال بغض النظر عن أنه يمكن أن تتحقق أو لا، فعلا حكمه العقلي بلزوم الدفع هو بالحظ أن هذا ضرر، ضرر تهب ليس معه لحظ آخر وقطع النظر عن أي شيء آخر. كذلك في الدنيوي يقول حكمه بلزوم الدفع هو ناظر إلى الضرر نفسه ذات الضرر وقطع النظر عن شيء آخر، مثل اتحاده بعنوان ذي مصلحة وله حسن معين، وإلا لم يستقل العقل حينئذ وجوب الدفع. فلو أمكن، لو فرض أن الضرر الأخرى أيضا يمكن اللي هو العقاب يمكن أن يعرض له مثل هذه العناوين المحسنة، لكان العقل أيضا يرفع يده، لكن المورد غير قابل، هذا شيء آخر. إلا أنه قد يتحد مع الضرر الدنيوي عنوان يترتب عليه نفع أخرى، وهما هنا ذكر الأخرى وقيد به، لكن لاحقا سيقول مثل مصلحة التسهيل بعد قليل بعد سطرين، سيقول لمصلحة الترخيص على العباد أو لغيره من المصالح، ترخيص على العباد يعني إعطاء الرخصة بأي، لماذا يعطى الرخصة عند العباد؟ يعني تسهيلا عليهم، إراحة العباد، هذا المقصود، لظاهره أنه دنيوي فلا يختص بالأخروي. إذا قد يتحد معه عنوان ترتب عليه نفع أخرى، فلا يستقل العقل حينئذ يعني بوجوب دفعه، ولذا لأنه مع الاتحاد بعنوان حسن أو ذي مصلحتين لا يستقل العقل بلزوم الدفع، تجد أنه لا ينكر العقل أمر الشارع بتسليم النفس الحدود والقصاص تعريضا لهذا الضرر والهلاك معه مصلحة. لا فوق لا يتكلم بلحاظ نفس الضرر، يتكلم لا بشرط عن الجهة الآتية، واضح؟ لا بشرط لا، واضح الفرق؟ فمرة تقول عندما قال لكن الإنصاف واستدرك فجعل أن حكم العقل بلزوم دفع الضرر المشكوك ثابت، جعله موضوعه الضرر بشرط لا عن وجود عنوان محسن وذي مصلحة، فحينئذ إذا طرى عنوان محسن وذي مصلحة ماذا؟ يكون موضوعا آخر. ما أدري كأني ما أدري إذا فهمت منكم الإشكال بشكل صحيح، أشعر أن عندكم كلام آخر.
أنه لا بشرطون هالجهة، بشرط
جهة أنه تريدون
مضمون أو ليس بمضمون،
التنافي بين الكلامين فأي جهة؟
النتحات كان من هالجهة يقول أنه يجب دفع، أنه يجب دفع الضرر في حد نفسه. طيب. بغض النظر عن ارتباطه بجهة محسنة أو مقابلة.
أما فوق فأهم،
لا يقول أنه يجب دفع الضرر بغض النظر عن كونه مضمون أو ليس بمضمون،
هذا فوق أو تحت؟
كأنما يعني ننظر إلى شيء اسمه قوة احتمال الضرر، قوة المحتمل، استغفر الله،
وين؟ فوق أو تحت؟ فوق ناظر لقوة المحتمل، لكن الإنصاف يعني لحاظ المثال تقول قوة المحتمل، قوة المحتمل، مع ذلك قوة المحتمل توجب أصل حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون، أما أنه مطلق حتى مع عروض جهة حسنة أو لا مخصوص بصورة عدم عروض جهة حسنة فهذا لم يقله، واضح؟ هذا فوق، حتى لو ينظر إلى أهمية المحتمل فلا يعني أنه كلما كان المحتمل أهم أو مهما إذن يجب دفع هذا الضرر المحتمل المهم مطلقا وإن عرضت جهة محسنة، تلك كلام فيها بغض النظر عن الجهل بنحو الإهمال، هذا قصد من لا بشر، بنحو الإهمال وغير ناظر إلى الجهل، أصل المسألة ولو في مورد الاعتداد والضرر أصل الحكم موجود، لكن بهذا القيد أن لا يعرض جهة محسنة وإلا لم يستقل العقل معه بالدفع، واضح التوفيق بينهما؟ ولذا لا ينكر العقل أمر الشارع بتسليم النفس للحدود والقصاص وتعريضها أو تعريضها، ولا ينكر تعريضها أو أمر الشارع بتعريضها في الجهاد والإكراه على القتل أو على الارتداد، في الجهاد واضح، في الإكراه على القتل أو الارتداد شرحناهما اليوم أيضا، وحينئذ يعني إذا كان يمتنع اعتراض العقل وحكمه بلزوم الدفع فيما لو كان هناك جهة حسنة، عنوان حسن أو مصلحة في المقطوع من الضرر، فالضرر الدنيوي المقطوع يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة، إذن فإباحته للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد أو لغيرها من المصالح أو لا بالجواز. واضح الكلام؟ فإن قلت أنا لما شرحت لك الإشكال هنا قلت تذكر عبارتي، قلت هذا الإشكال بالنحو الذي شرحته ماذا أراد به؟ إثبات وجوب دفع الضرر الدنيوي المشكوك من عدم الفرق بينه وبين موارد الظن غير المعتبر، صحيح؟ هذا يتوجه حينئذ على من؟ على من ينكر وجوب دفع الضرر المشكوك، فيقال له أثبته لك بهذا الطريق، فأنت لأنك لا تقنع بهذا تسوقه بنحو الإشكال وترد عليه وتقول لا يثبت حتى من هذا الطريق، وهذا كله لا ينسجم مع مطلب المصنف، لأن المصنف سلم وقال الإنصاف أن الضرر المشكوك الدنيوي يستقل العقل بلزوم دفعه، لا ينكره بعد. نعم قال هو حكم عليه من حيث هو، أما لو عرضت جهة أخرى محسنة فربما يرفع العقل اليد عن حكمه، وبلا فرق بين أن تثبته بهذا الدليل أو بذاك، أصل المسألة هكذا. فمن هنا ظهر أن هذا الإيران لا يتوجه على المصنف، ولأجل ذلك هذا الإيراد وجوابه حذفا من بعض النسخ، ولعله الأولى بالحال ما ذكرنا، فلتفت إلى هذا. فإن قلت إذا فرضنا قيام أمارة غير معتبرة على الحرمة فيظن الضرر فيجب دفع هذا الضرر، هذا من باب أن إذا ظننت بالحرمة أظن بالضرر، لأن الحرمة منشأها الضرر، ملاك مفسدة دنيوية ضرارية، فأظن بالضرر، واضح؟ فيجب تتحقق صغرى وجود صغرى الضرر الدنيوي المضمون، فيجب دفعه لكبرى أنت تسلمها وهي وجوب دفع الضرر الدنيوي المضمون، وإنما كان النقاش إلى الآن إن كان في الضرر المشكوك فيجب دفعه، هذا في الضرر المظنون في الفرض، مع انعقاد الإجماع على عدم الفرق بين الشك والظن غير المعتبر، فيلزمك القول بوجوب دفع الضرر المشكوك، وإلا لازمك خلاف حكم الضرر المشكوك عن الضرر المظنون والظن غير المعتبر، مع أنهم لا يفرقون بين الظن غير المعتبر وبين الشك. قلت الظن بالحرمة لا يستلزم الظن بالضرر. طب أنا ما تكلمت عن العقاب والضرر الأخرى، لأن الكلام كله أصبح أخير الأمر في الدنيوي، لكن إن شئت نقول لا يستلزم الظن بالضرر لا الأخروي ولا الدنيوي، أما الأخروي فلأن المفروض عدم البيع، لكن كأني ذكرت هذا أصبحنا ننسى بين ربع ساعة والربع ساعة على كل حال. المهم الضرر الأخروي لا يستلزم الظن بالحرمة الظن به، لما؟ لأن الظن غير المعتبر غير معتبر وليس ببيان، فالعقل معه مستقل بقبح العقاب، فلا ضرر أخرى، بلك أن ذكرنا هذا. أما الأخرى فلأن المفروض عدم البيان فيقبح العقاب الأخرى، وأما الدنيا فلأن الحرمة لا تلازم الضرر الدنيوي، بل القطع بالحرمة أيضا لا لازم القطع بالضرر الدنيوي حتى في الموارد التي يعلم التحريم. من قال أن ملاك التحريم ضرر دنيوي؟ لعله هو قال لاحتمال الحصار المفسد فيما يتعلق بالأمور الأخروية، لعله أمر أخرى، لكن لعل لنا أن نقول لعله شيء ليس ضررا دنيوية، سواء كان مشكلة أخروية أو كان حتى حزازة ومنقصة دنيوية لا تدخل في الأضرار، كما في المثال الذي ذكرته في أكل الشيخ ماذا؟ سندويشته الكبيرة في الشارع. ملاك يستبعد التحريم ولكنه ليس من قبيل الأضرار مثلا. على كل، المهم أن ملاكات التحريمات ليست على وجه الحصر من الأضرار، حتى تقول كلما ظننت بحرمة ظننت بالضرر الدنيوي، وكلما قطعت بحرمة قطعت بها، ليس هكذا، قد أظن ولا أظن بالضرر، بل قد أقطع ولا أقطع به، لأني أحتمل أن يكون ملاك التحريم المضمون أو المقطوع شيئا آخر غير الضرر الدنيوي. فالصغرى، صغرى أظن بالضرر الدنيوي في مورد الظن غير المعتبر بالتحريم منتفية وليس لها إطلاق، حتى تقول فيلزمك مثل ذلك في مورد الشك لعدم الفرق بينهما. نعم أحيانا قد يحصل الظن بالضرر، لذلك قال ولو فرض حصول الظن بالضرر الدنيوي، ولو أحيانا، ولو لقرينة، والمورد لا يبعا، قد يكون ملاك التحريم ضررا دنيويا، لكن لا يكفي الظن بالتحريم للظن به. لكن مع مثلا إسناد من قرينة أخرى من شيء آخر يمكن الظن، فلو ظن فلا محيص عن التزام حرمة هذا الضرر ولزوم دفعه عقلا، كسائر ما ظن فيه الضرر الدنيوي من الحركات والسكنات، مثل مسألة الطريق الذي أظن فيه بالضرر، لكن واقعة مستقلة ظننت فيها بالضرر الدنيوي يجب دفعه، ولا ملازمة بين ظن التحريم وظن الضرر، حتى يقال كلما ظن بغير الظن المعتبر بالتحريم ظن بالضرر ووجب الدفع، وكذلك كلما شك لعدم الفرق بين الظن غير المعتبر والشك، لا تستطيع أن تقول هذا والحمد لله رب العالمين.